بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. كنا قد انتهينا من كلام الإمام الصاوي في موضوع الاسترباح من عمل الوكالة للوكيل الذي ائتمن في الوكالة، وما إلى ذلك من مثل هذه المباحث التي تناسب القراض. فمال القراض هو في حالة من الأحوال يكون وديعة قبل العمل، ثم يكون شركة بعد الربح، أي يصبح مشتركا بين رب المال وبين العامل. إذن هناك تكييفات لمال القراض، فهو قبل البدء بالعمل كما سيبين هنا أنه كالوديعة عندما قال وإنه. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 5 من رمضان لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 29 من شهر نيسان لسنة 2020. بلغنا إلى عند قوله وإنها، أي نهى رب المال العامل عن العمل بماله قبله. يعني كل ما مضى نحن نتكلم عن حقوق لرب المال، وهذه حقوق التي تكلمنا فيها معتبرة، وكلها تدور في اعتبارها أنها لمصلحة المال وليست تحجيرا على العامل. يعني لو أن رب المال اشترط على العامل أن يكتب في عقوده صيغة معينة، مثلا بأن المحاكم التي تختص بالنظر في هذا العقد والبت في أحكامه عند الخصومة والنزاع هي محاكم العاصمة عمان مثلا، أو المحاكم الأردنية، أو تحكيم القانون المدني الأردني حتى ولو كان النزاع حصل خارج المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى يريد أن يضع مرجعية قانونية للبت في هذا العقد، أو أن يبت فيه على مذهب الفقه المالكي أو الحنفي أو الشافعي على المعتمد فيه، بحيث يعلم رب المال المرجعية الفقهية التي ستتناول الخصومات الناشئة في هذا العقد بين رب المال والعامل، أو بين شركة القراض هذه وغيرها من المتعاملين. وبطبيعة الحال كل ما يجوز الاحتكام إليه هو الشرع، فلا يوجد عدل خارج الشريعة ولا يوجد ظلم داخل الشريعة. الشريعة عدل جميعا ولا عدل خارج الشريعة، العدل بيّن الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك من يشترط مثلا تحكيم قوانين أجنبية مثلا في النزاع عند العقود بين الشركاء، وبالتالي نحن هنا نقول إن القوانين المخالفة للمجمع عليه في الشرع لا يجوز الاحتكام إليها بالمرة، لا يجوز الاحتكام إليها بالمرة. وطبعا تفصيل الفقهاء أنه إذا كان من باب فض النزاع والخصومة مع اعتقاد أن الشريعة أفضل وأحكم وأحسن فهو معصية من الكبائر، أما إذا اعتقد أن القوانين التي لا ترجع إلى الشريعة وتخالف إجماعات الشريعة الإجماعات الضرورية، عندئذ نقول إن هذا يكون كفر لاعتقادهم قبح الشريعة وحسن ما وضعه الإنسان. وبالتالي نحن نقول هنا في موضوع الاحتكامات التي تحصل عند العقد، وأن هذا العقد لابد أن تكون له مرجعية بت في الخصومة أمام مرجعيات كثيرة. يعني إذا قلنا الشريعة وغير الشريعة فهذا من المسلم أن تكون المرجعية للبت هي الشريعة. طيب الآن من خلال المذاهب الفقهية ممكن أن يعتمد المذهب الفقهي بين المتخاصمين ويتفقان على مرجعية المذهب لتكون مرجعية فض الخصومة واضحة لدى الطرفين أو الأطراف المتنازعة. لذلك نحن نذهب مذهب الحقوق لرب المال أو العامل في بيان المرجعية التي يحتكم إليها عند الخصومة، وأحيانا تكون هناك مرجعيات تحكيم، بمعنى هناك جهات تحكيم، فسواء كانت جهة تحكيم أو جهة قضاء فلا يجوز أن يخرج في ذلك عن إجماعات الشريعة وعن الضوابط الشرعية في الحكم. ما الضوابط الشرعية في الحكم؟ سواء كان قاضيا أو كان محكما بشروطه الشرعية، وهذا شرحناه في باب القضاء بالنسبة للمحكم وشروطه، أن لا يخالف إجماعا، أن لا يخالف نصا اللي هو الدلالة غير المحتملة، أن لا يخالف قاعدة فقهيا، وأن لا يخالف قياسا جليا، وهو المنظوم في البيت: إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيهام. إذن المرجعية القضائية من حيث الموضوع بالنسبة لموضوع الشريعة هذا لا يكون فيه أي نزاع بين مسلمين في أنه وجوب الاحتكام إلى الشرع. إذا كانت لدينا داخل الشرع أربعة مذاهب منضبطة، فرضي المتعاقدان أن تكون يعني المسائل التي يختصمان فيها على مذهب أحمد بن حنبل أو على مذهب يعني فقيه من الفقهاء المذاهب المتبوعة التي هي مذاهب مقررة ومتوافق عليها من قبل الأمة. وتكلمت في أحكام القضاء عن الاختلافات المكانية للقضاء والمذاهب، وكيف إذا قضى القاضي الحنفي في عقد زواج بغير ولي أن هذا الزواج يكون صحيحا وإن كان بغير ولي، ولا يجوز للمالكي أن ينقضه على مذهبه. السبب أن القاضي أخص من الفقه، والأخص مقدم على العام، لأن القاضي ينظر في مسألة معينة، أما الفقيه فإنه ينظر في المسألة بصفتها عامة لجميع الناس، والقاضي ينظر بين اثنين، فلذلك دائما يقدم الأخص على الأعم، وهذا يعني أمر متفق عليه عند التعارض بين العام وبين الخاص. إذن كل ما نحن نتحدث فيه هنا إنما نتحدث عن شروط يشترطها رب المال حماية للمال، حماية للتنازع، لوضوح الرؤية في المستقبل، سواء كانت في الاشتراطات المكانية أو الموضوعية في موضوع فض الخصومة. يعني الشروط المكانية إنه محاكم المملكة الأردنية الهاشمية هي التي تختص بالنظر في النزاع، ممكن يشترط محاكم العاصمة عمان مثلا، خصوصا إنه يعني ممكن هناك مراكز التجارة تكون في عمان، ويكون الخبراء القانونيون في عمان والخبرة الاقتصادية في عمان ومراكز الإدارة في عمان، وهذا في كل عاصمة، فترغب الشركات الكبرى أن تكون المحاكم في العاصمة هي التي تنظر في محل النزاع، وذلك من باب تسهيل المراجعة والمتابعة. ورضي بذلك العامل أو رضي بذلك الشريك الآخر أو رضي بذلك الطرف المتعاقد مع شركة القراض. إذن كل هذا يعني يؤسس إلى مرجعية تفض النزاع وتكون واضحة لدى المتعاقدين. فعندما يتكلم هنا الذي دفع المال فقال للعامل، قال: وإنها أينها رب المال العامل عن العمل بماله قبله، أي قبل العمل، قبل العمل. وانحل العقد حينئذ، يعني بعدما أعطاه المال قال له خلاص لا تعمل. ما معنى ذلك؟ أنه رجع في هذا التعاقد. إذن متى يجوز لرب المال أن يرجع عن عقد القراض؟ قبل بدء العامل في العمل، أي قبل أن يبدأ بتقليب المال في التجارة. قال فله، أي للعامل، الربح وحده وعليه الخسر، وليس لرب المال عليه إلا رأس ماله فقط، لرب المال. يعني الآن جعلنا المال وديعة بيد العامل، في حالة إذا نهى رب المال العامل عن العمل بعد أن سلم المال وقبل أن يبدأ العامل بالعمل، فعاملناه عندئذ معاملة الوديعة، معاملة الوديعة. فعندئذ إذا خالف إذن تعدى، إذا خالف إذن تعدى. طيب الآن لسنا أمام عقد قراض، إنما نحن أمام عقد قراض منحل، لأن رب المال نهاه عن العمل ولم يلتزم بالعقد، وكان العقد قبل العمل غير لازم، فأصبح لازما ويصبح لازما بعد العمل. إذن نهاه قبل أن يكون العقد لازما، فجعل الربح جميعا للعامل لأنه جعله كالوديعة. وانظروا كلام الصاوي الذي قلناه بالأمس، أنه إذا اتجر المودع بالوديعة فإن الربح والخسر على المودع ولصاحب الوديعة وهو المودع رأس ماله كاملا، رأس ماله كاملا. إذن اعتبر العامل هنا متعديا وهو ضامن لرأس المال، وهذا العامل إذا ربح فالربح للعامل، وإذا خسر فالخسر على العامل. واضح؟ الغرم بالغنم، يعني إذا أنت يعني تضمن إذن لك الربح بناء على القاعدة التي تحدثنا عنها في المرة السابقة. ثم قال وإن جنى كل من رب المال أو العامل على شيء من مال القراض. لاحظ أن عبارة أقرب المسالك، قال وإن جنى كل أو أجنبي، هذه لغة اختصار. الآن في الشرح ماذا قال؟ كل فسرها بماذا؟ من رب المال أو العامل على شيء من مال القراض. إذن كل هنا هذا التنوين الضم في كل هو تنوين عوض عن ماذا؟ عن جملة افتح قوس من رب المال أو العامل على شيء من مال القراض، هذا التعويض. كل أي كل من رب المال أو العامل. إذن سمينا التنوين عوض لأننا بدلا من أن نقول وإن جنى رب المال أو العامل وأتينا هنا بكل، فإن تنوين العوض يكون عوض عن من رب المال أو العامل. هذه لغة الاختصار. إذن التنوين هذا هو عوض عن الجملة التي بعده، وسميناه تنوين عوض لأننا نحذف الجملة ونأتي بهذه الحركة، حركة التنوين، لتكون بمثابة الإشارة إلى المحذوف. وقد يكون المحذوف كلمة وقد يكون المحذوف جملة، فتكون عوض عن مفردة، كلمة مفردة، وقد تكون عوض عن جملة. طيب قال أو أجنبي، أو جنى أجنبي. الآن بيتكلم عن الجنايات على مال القراض، وهذا حاصل قبل العمل، حاصل قبل أن يعمل العامل. أو جنى أجنبي على شيء منه، منه على ماذا يعود الضمير هنا؟ على القراض اللي هو مال القراض، فأتلفه، أي أتلف مال القراض، سواء كان المتلف رب المال أو العامل أو شخص أجنبي عن العقد أو أخذ منه شيئا قبل العمل أو بعده. يعني لما قال أو أخذ منه أي من مال القراض شيئا قبل العمل أو بعده، يعني رب المال أخذ شيئا من ماله سواء كان الأخذ قبل العمل أم بعد العمل. قال فالباقي بعد الجناية. أو الأخذ هو رأس المال، يعني كان رأس المال 10,000، فأخذ رب المال من هذه 10,000 2,000، ولا فرق بين أن يأخذها قبل العمل أم بعد العمل، فيصبح عندئذ رأس مال القراض 8,000. طيب نفترض أن العامل أخذ المال ونسي جزءا من المال في جيبه، ثم بعد ذلك غسل هذه الملابس وتلف المال. نقوم بإنقاص المال المتلف الذي أتلفه العامل من رأس مال القراض، ونبقي القراض في المبلغ الباقي. لماذا؟ لأنه عندئذ أصبح المال التالف في ذمة العامل، يجب أن يؤديه لرب المال. فإذا قلنا يبقى رأس المال كما لو كان قبل التلف وهي 10,000، لكان رب المال مستربحا من دين مضمون في ذمة العامل، لأن العامل أتلف هذا المال بتفريط منه وتقصير. فكل تلف من قبل العامل أو من قبل أجنبي، يعني ليس العامل وليس رب المال، أو من قبل رب المال، ينقص رأس مال القراض ويصبح القراض فيما بقي منه فقط قبل العمل. واضح؟ قال هو رأس المال، فالربح له خاصة. فالربح له خاصة. إذن يريد أن يبين هنا أن الجنايات على المال قبل العمل، الجنايات على المال قبل العمل لا تجبر من ربح مال القراض. يعني نقول نريد أن نتجر في مال القراض، وما تلف من هذا المال قبل البدء بالعمل سواء من جهة رب المال أو من جهة العامل أو من جهة الأجنبي، فإننا نعوض ذلك من الأرباح القادمة، لأن هذا يكون من الربح في الذمة، يكون من الربح في الذمة. يعني هناك ديون ثبتت في ذمة العامل لأنه هو المتلف، أو في ذمة رب المال لأنه وهو صاحب المال فقد نقص من ماله، أو الأجنبي، ومن ثم نحن نقوم بعمليات استرباح من مال موجود، والدائن لما في الذمة يستربح من مال القراض، وهذا لا يصح ولا يجوز. لذلك قال ولا يجبره، أي المال الأصلي، المال الأصلي الذي بدأ به في التجر وهو 10,000 قبل أن تنقص في المثال المذكور قبل الجناية. إذن أو الأخذ منه، أي قبل الجناية أو قبل الأخذ منه، ربح من الباقي، فليس ما ذكر كالخسر يجبر بالربح. فيريد أن يقول لك هناك خسائر تجبر بالربح، وهناك خسائر لا يجبرها ربح القراض. فالخسائر الواقعة على المال قبل البدء بالعمل لا يجبرها ربح القراض، أما الخسائر التي كانت بعد العمل فإنها يجبرها ربح القراض. الخلاصة مدارها على أن رب المال في حال حصول أي تلف أي نقص لا يجبر هذا التلف أو النقص أو الأخذ، إذا أخذ رب المال من مال القراض قبل أن يبدأ العامل بالعمل لا يجوز، لرب المال أن يأخذ ربحا على شيء من ذلك، لأنه لو أنه هو الذي أتلف لكان قد خسر ماله. لو أن العامل هو الذي أتلف لكان دينا على العامل في الذمة، ولا يجوز لرب المال أن يستربح من دين على العامل في ذمة العامل. طب إذا كان أجنبي فعلى رب المال أن يلاحق الأجنبي لاسترداد ماله وليس العامل، لأنه لم يكن بتقصير من العامل. أما في حالات تقصير العامل فإنه يتبع العامل، إذن بتصير تعويض عن تلف. خرجنا عن أن نتعامل بشركة قراض فيها الربح بعد سلامة رأس المال، يعني النقص الذي حصل يعني أن رأس مال القراض نقص، ونحن سنتعامل في توزيع الربح بناء على أن رأس المال قبل التلف كان 10,000، بعد التلف صار 8,000، فمعنى ذلك أن رأس مال القراض 8,000. فبعد أن نبلغ تقويم شركة القراض عند التصفية، فوجدنا شركة القراض في هذه الحالة بلغت 9,000، فنقول إن رأس المال هو 8,000 والألف ربح تقسم بين الطرفين، ولا نقول إن رأس المال 10,000 قبل التلف. إذن نحن نقدر أننا بدأنا الاستثمار 10 قبل العمل تلفت 2,000، إذن رأس مال القراض يحسب عند التقويم 8,000، ويحسب الربح بعد سلامة 8,000، وليس يجبر الذي نقص من مال من المال قبل القراض من الأرباح. فيقول رب المال لا، أنا أعطيتكم 10,000 وهناك من سرق وسطى على مال القراض، وبالتالي أنا سأجبر رأس مالي من هذا الربح. فنقول له ليس لك أن تجبر خسارتك من هذا الربح، لأنك عندئذ تريد أن تجعل دينك على العامل تربح منه 1,000، أو دينك على المتلف الأجنبي وتربح من تعب العامل 1,000، كما هو وارد في المثال 9,000 التي ذكرتها. إذن نجري على ما قبل العمل أنه إذا تلف المال نقول إن رأس مال القراض هو الباقي والسالم، ولما نقوم بتصفية الشركة فنعتبر رأس المال الذي دخلنا به فعلا في العمل، وليس الذي تم استلامه من رب المال وهو 10,000، بل نعتبر ما دخلنا فيه بالعمل وهو 8,000، وهو 8,000. إذن عندما نقول هنا في موضوع المال أننا لا نستربح من الدين بالمرة، فإذا كان الآخذ رب المال قال لك رضي بأن يكون هذا رأس ماله، يعني أنت أعطيتني 10,000 ثم أخذت 2,000، إذن أنت رضيت بأن يكون رأس مال القراض 8,000. قال وعلى الجاني منهم الضمير يعود على رب المال أو العامل أو الأجنبي ما جنى، إذن كل واحد يتحمل قيمة جنايته، فإن كان رب المال فأمره ظاهر. فإذا كان الجاني هو رب المال فأمره ظاهر، إذن هو مالك وقد خسرت مالك، لا نطالبك بأن تعوض نفسك من نفسك، إذن هذا قال لك فأمره ظاهر، إذن هو الذي أخذ ماله أو جنى على ماله. وإن كان غيره فعليه ما يلزمه شرعا، يعني وإن كان غيره الذي جنى، أو إن كان الذي جنى غيره. طيب تدقيق العبارة بصير وإن كان الجاني غيره، الضمير يعود على من؟ على رب المال، فعليه ما يلزمه شرعا، فعليه ما يلزمه شرعا، أي وإن كان الجاني غيره فعليه ما يلزمه شرعا من قيمة الإتلاف. قال من أرش، الأرش اللي هو نقصان القيمة، نقصان القيمة، نقصت النقود في قيمة التي ليست هي، لنقل عندئذ قيمة الذي كان رأس مال القراض، نقص في القيمة فعليه الأرج، أو قيمة مال القراض يعني تلف تماما، أو مثل في موضوع اللي هو من المثليات، اللي هو من المثليات. وما وقع هنا لبعض الشراح لا يعوض عليه. إذن يريد في هذه الحالة أن يقرر مبدأ أساسيا، لا استرباح مما في الذمة سواء كان على أجنبي أو على العامل. الاسترباح يكون من رأس مال حقيقي دخل في دورة التجارة، ودورة التجارة هذه دورة استثمارية يتحقق فيها الربح للأطراف بحسب النسب التي اتفقوا عليها، وهنا لا يجوز الاسترباح من الدين، ولا يجوز شرعا أن يكون الدين محلا للربح. بقي سؤال هنا، هل هناك فرق في التلف بين أن يكون قبل العمل أو بعد العمل؟ بمعنى لو أن العامل أتلف قطعة من المال بعد العمل، فهل ما تم إتلافه من قبل العامل أو الأجنبي أو رب المال يجبر من الربح، أم يعتبر دينا لرب المال على الجاني سواء كان عاملا أم أجنبيا؟ قال كل تلف هنا في هذه الحالة وقع على المال سواء كان قبل العمل أم بعده يعتبر دينا لرب المال على المتلف، وينتقص من رأس المال بقيمة ذلك التلف. فلنفترض أن العامل رجع بسيارته على بضاعة القراض بعد العمل، اشترى بضاعة سواء كانت قيمية كالسلع التي تثبت بالقيمة ولا يوجد لها مثل سيارات مستعملة أو مثليات، بمعنى أنه أتلف إسمنت فأصابه الماء بإهمال وتضييع من قبل العامل، فنقول إنه ينتقص من مال القراض بقيمة ذلك التلف، ولرب المال أن يعود على المتلف بقيمة التلف. إذن أصبحنا أمام قيم متلفات، وأنزلنا من قيمة القراض ما وقع التلف به، سواء كان تلف في النقص اللي هو سماه هنا أرش، أو تلف جميعا اللي هو ما يتعلق بالقيمة ولم تعد لها قيمة مالية، أو مثليات مثل الإسمنت والطحين وما إلى ذلك. إذن الإتلافات الواقعة على مال القراض تقوم وتنقص من رأس المال، ولرب المال أن يعود على العامل المتلف أو على الأجنبي المتلف بقيمة التلف. طيب، ولو لم ننقص قيمة التلف من رأس المال فمعنى ذلك أننا جعلنا هذا المال في ذمة المتلف، ونستربح من المال في الذمة إذا قمنا بجبر التلف من الربح، فيكون رب المال استربح في الدين في ذمة العامل وذمة الشركة، وحقق أرباحا من ذمة الشركة، وجبر النقص في ماله من أرباح الشركة، وهذا لا يصح. لذلك قيمنا قيم متلفات وحططنا قيمة المتلف أو أرش المتلف من قيمة رأس المال حتى لا يجبر التلف من الأرباح، فيكون عندئذ رب المال قد جبر خسارته من ربح الشركة. وبناء عليه نقول لرب المال: نحن أمام حالة قيم متلفات، اعزل هذه الحالة عن مال القراض، أنت أمام حالة تلف، خذ تعويضك ممن أتلف ولا تجبر هذا التلف من أرباح الشركة. ومن هنا نكون قد أنقصنا وحططنا من قيمة رأس المال بقدر ذلك التلف، ونعتبر عند تقسيم الأرباح والتصفية حالة رأس المال الجديد بعد طرح قيمة التلف من رأس المال. فإذا كانت قيمة التلف 2000 وكان رأس المال 10، أصبح رأس مال القراض 8000، وتعتبر الأرباح هي مما زاد على رأس المال بعد سلامة رأس المال، وهذه أرباح تقتسم كما ورد ذلك في الأمثلة السابقة. وفي قول الشارح هنا: وما وقع هنا لبعض الشراح لا يعول عليه. بعض الشراح كالخرشي أو الخرشي على اختلاف في ضبطها، وعبد الباقي فرقوا بين أن يكون التلف جرى قبل العمل وبعد العمل، فقبل العمل بالاتفاق عندهم أنه ينقص من قيمة رأس المال، أما بعد العمل فإنه يجبر من الربح. ونأتي هنا إلى استدراك الفقهاء، وأننا أمام يعني فقه يحرر ويدقق، وهناك من يتابع العبارة وهناك من يتابع الأصول والقواعد، ذلك لأننا في مدرسة علمية اجتهادية، وهذه المدرسة العلمية تقوم على قواعد وأصول وأسس تحوكم الأقوال والشروح على وفق أصول وقواعد، والغلبة للأصول والقواعد وهي المعيار والمسطرة التي تقف بين الجميع ليقيس الجميع أقوالهم واستنباطاتهم بهذه المسطرة من القواعد والأصول. وما قول الدردير هنا في قوله: وما وقع هنا لبعض الشراح لا يعول عليه، إنما هو يريد أن يبرز المسطرة التي يجري عليها الفقهاء، وهي ما ذكرناه من عدم جواز جبران التلف من أرباح القراض، لأن ذلك يكون من الاستثمار في الذمة، وجبر التلف من ذمة الشركة ومن أرباحها، ويكون عندئذ قد درأ رب المال الخطر عن ماله بهذه الشركة، وأصبحت الشركة موظفة من أجل خدمة رأس ماله، ويجبر التلف على ماله من هذه الشركة، وبالتالي كأنه ضمن هنا يعني مال قراضه، خلافا لما هو المعتمد الذي ذكرناه بأن أننا ننقص من قيمة رأس المال بقدر ما حصل من التلف، سواء كان ذلك التلف قبل العمل أم بعد العمل، جريا على القواعد والأصول التي عبرنا عنها بالمسطرة الفقهية. هؤلاء هم فقهاؤنا الذين يعني أجادوا الخطابة وأجادوا لزوم الجماعة بمثل هذا الخطاب على وفق أصول وقواعد، وأن النقد إنما يجري على تلك الأقوال على وفق القواعد والأصول، لا أنه نقد هدمي يعبر فيه كل شخص عن رأيه الشخصي، إنما النقد يكون على وفق تلك المعايير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.